الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأرفعهم وأولهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ففي هذا المسجد الذي أسس على التقوى ووضع أول لبناته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نستأنف درسنا في شرح أحاديث مختارة مما عرف عند العلماء بمتن الأربعين النووية، نسبة للإمام النووي رحمه الله الذي اختارها وجمعها. وقد كنا بالأمس قد بدأنا في شرح حديث جبرائيل الطويل، وانتهينا إلى قوله وكتبه. اليوم إن شاء الله تعالى نتم شرح الحديث، وقبل ذلك نسمع الحديث كاملا ثم نبدأ عندما وقفنا عليه، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
الحمد لله، انتهينا إلى قوله وكتبه، وهذه بيناها، وهذا ما يسمى عند العلماء بأركان الإيمان الست. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب جبرائيل عليه السلام بقوله: أن تؤمن بالله، وهذا الركن الأول، وملائكته، وهذا هو الركن الثاني، وكتبه، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان الست، وهذه حررناها في لقاء الأمس. ثم قال عليه الصلاة والسلام مجيبا جبرائيل، قال له: ورسله. والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، وحتى يفقه المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام وتؤمن برسله، أن يعلم أن الله عز وجل قطع المعاذير على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب. والله جل وعلا خلق أبانا آدم، ثم خلق منه أمنا حواء، ثم أسكنهما الجنة، وقد علم ربنا من قبل أن آدم سيقع منه الأكل من الشجرة، ثم أهبطهما جل وعلا إلى الأرض، وأهبط معهما ونزل من الدرجة التي كان عليها إبليس، اهبطوا منها جميعا. وآدم لما نزل من الجنة كان عليه السلام على الفطرة يعبد الله على التوحيد الذي فطره الله جل وعلا عليه، فآدم نبي. ومكث الناس قرون، قال بعض أهل العلم 10 قرون. قال الله عز وجل في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، أي على دين واحد. ما هو هذا الدين؟ دين الإسلام الذي فطر الله عليه وعلمه الله أبانا آدم ومن كان بعده من ذريته. جاءت الشياطين فاجتالت ذرية آدم بعد 10 قرون، على قول أكثر أهل العلم بعد أمد من الدهر، الله أعلم بمدته. لما اجتالتهم الشياطين الله أرحم بالخلق من أنفسهم، فبعث الله الرسل. لما بعث الله الرسل؟ لترد الناس عن طريق الشيطان إلى صراط الله المستقيم. فلما يقال حنيفي على ملة إبراهيم، الحنف في اللغة الإعوجاج، الحنف في اللغة الإعوجاج، الأحنف بن قيس حليم العرب كان في رجليه إعوجاج. فلما جاءت الشياطين واجتالت الناس ميمنة وميسرة حتى تردهم إلى صراط الله، لا بد أن يعوجوا عن ماذا؟ أن يعوجوا عن طريق الشياطين. فإذا عوجوا عن طريق الشياطين ميمنة أو ميسرة رجعوا بإعوجاجهم إلى الملة الحقيقية التي فطر الله الناس عليها. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: ملة إبراهيم حنيفا. ما معنى أن نؤمن بالرسل؟ نؤمن يقينا أن الله عز وجل قطع على الخلق المعاذير بإرسال الرسل، فأرسل الله عز وجل الرسل حتى يدل الناس على عبادة الله جل وعلا وحده دون سواه. فأنا أؤمن وأنت تؤمن والمسلمون جميعا، ينبغي ركن من أركان الإيمان أن نؤمن بأن الله جل وعلا أرسل رسلا. هؤلاء الرسل من حيث التقسيم العام قسمان، من حيث التقسيم العام قسمان. قسم نعلمهم، قص الله عز وجل شيئا من خبرهم علينا، وقسم لا نعلمهم. والله يقول لنبيه منهم، أي من الرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإذا كان هناك رسل لم يقصصهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالشرع، فلا يعقل أن أنا أو أنت أو أحد غيرنا يعلمه. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهم، من باب أولى ألا نعلمهم نحن. ومنهم من قص الله على نبيه، هؤلاء الذين قص الله على نبيه نؤمن بهم كلهم، ونقول كما علمنا ربنا في كتابه: آمن الرسول بما أنزل عليه عليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال بعدها: لا نفرق بين أحد من رسله. ونقول كما علمنا ربنا سمعنا وأطعنا. والرسل جم غفير، لكن آدم عليه السلام مقطوع بنبوته نبي، لكنه ليس رسولا. ونوح عليه السلام هو أول الرسل، ودل على أنه أول الرسل دليلان عظيمان شهيران من القرآن. الله يقول: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني من بعد نوح. فدل ظاهر القرآن على أن نوحا أول الرسل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل، قال فيه: إن الناس يأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. فنوح عليه السلام أول الرسل، وخاتمهم آخر الأنبياء مبعثا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين بنص القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، لا نبي
بعدي. فعيسى ابن مريم عندما ينزل لا ينزل على أنه نبي يسوس الناس بشريعة جديدة، وإنما هو تبع لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فقطع الله المعاذير، قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين. لما يا ربنا؟ قال الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا في الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا كله يجب أن يقرر شرعا. والأنبياء والمرسلون المذكورون في القرآن المتفق على نبوتهم 25 نبيا، 25 نبيا. ذكر الله منهم 18 نبيا ورسولا في سورة الأنعام في آيات شهيرة عند العلماء تسمى آيات وتلك حجتنا، لأن أول الآية وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فذكر الله فيها 18 نبيا ورسولا، وسبعة عليهم السلام جميعا متفرقون، متفرق ذكرهم في القرآن. وبعض الأسماء بعض الأعلام في القرآن مختلف في نبوتهم، لا يستطيع أحد أن يجزم بالنبوة أو ينفيها، مثل ذي القرنين، الخضر، لقمان، هؤلاء كلهم قوم صالحون، رجال صالحون بلا شك. لكن هل نقطع بنبوتهم؟ لا نقطع بنبوتهم، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ليس هذا مقام بسطها، ليس هذا مقام بسطها. الذي يعنينا هنا أن نؤمن بالرسل، ما علمنا منهم نؤمن به عينا، وما لم نعلم منهم نؤمن به جملة، وأن الله عز وجل جعلهم بينه وبين عباده يبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته، وقد أدوا جميعا ما كلفهم الله به على الوجه الأكمل والنحو الأتم. الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته.
واليوم الآخر،
اليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه آخر يوم له أمد، آخر يوم له أمد. ما معنى آخر يوم له أمد؟ لأنه ينقضي ينتهي. كيف ينتهي؟ ينتهي بأن يدخل أهل الجنة الجنة، أدخلنا الله وإياكم الجنة، ويدخل أهل النار النار، أعذنا الله وإياكم من النار. أما أيام الجنة ليس لها انتهاء، ومن يعذب في النار ليس لأيامه انتهاء. أما اليوم الآخر هو آخر الأيام التي لها أمد، لها نهاية، لها أمد ولها نهاية، هو آخر الأيام. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالموت وما بعده، الإيمان بالموت وما بعده. فنؤمن أن الله عز وجل يقبض الأرواح، الله يتوفى الأنفس، وقال جل وعلا كل من عليها فان، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل نفس ذائقة الموت. فنؤمن يقينا بالموت ووقوعه، والإيمان بالموت يؤمن به حتى الملاحدة، لكن المؤمن يؤمن بالموت وما بعد، وما بعد الموت، ويؤمن بأن القبر فيه عذاب لمن عصى الله، وفيه نعيم لمن أطاع الله، وأن العبد رجلا كان أو امرأة إذا مات بعد التكليف أنه يسأل في قبره، يسأل في قبره، يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن نبيه. ألهمنا الله وإياكم حسن الجواب يومها. والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والنبي من حدبه من شفقته على أمته إذا وارى أحد أصحابه قبره قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. ثم نؤمن كذلك أن الله عز وجل يأمر ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ في الصور، فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وأهل العلم يقولون 8 أشياء، 8 أشياء لا تفنى، 8 أشياء لا تفنى: العرش والكرسي، العرش والكرسي هذه كم؟ 2. والقلم واللوح هذه كم؟ 2، أصبحت 4. والجنة والنار أصبحت 6. والروح وعجب الذنب، والروح وعجب الذنب الذي ينبت منه بني آدم هذه لا تفنى. فهذه 8 لا تفنى. ثم يكون بعد النفخ في الصور أن الله عز وجل ينزل ماء يقال له ماء الحياة، مثل الطل، مثل يعني مثل مني الرجال، ومني الرجال طاهر يعني لا يتحرج الإنسان أن يقوله، ينزل مثل مني الرجال، ينزل مثل مني الرجال على الأرض لما كان عجب الذنب لا يبلأ لا يفنى يتصل به هذا الماء فينبت الجسد فيعود بنو آدم كما خلقهم الله. ثم إذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية تخرج الأرواح من مستقرها لتتصل بالجسد الذي نبت، تتصل بالجسد الذي نبت، فيصبح هناك جسد من لحم ودم وعظم، وهناك روح تدب فيه الحياة. إذا دبت فيه الحياة يخرج من قبره، يقول رب العزة: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني القبور، إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يتقدمهم ملك يقال له إسرافيل، يسوق الناس يتقدمهم إلى أرض المحشر. أرض المحشر أرض بيضاء نقية، لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة، تكون أهلا لأن يقضى بين الخلائق عليها. قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فعلى هذا كل ذلك مندرج في الإيمان باليوم الآخر. ثم يكون الحساب، ونؤمن بتطاير الصحف وإذا الصحف نشرت، ونؤمن بالميزان، ونؤمن والوزن يومئذ الحق، ونؤمن بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نرده ونشرب منه، ونؤمن بأن بالصراط جسر على ظهر جهنم، ونؤمن بأن الله عز وجل يحاسب خلقه. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذا هو الحشر كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم يقضي رب العزة والجلال بين عباده، والأمر كما قال الله: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال في الأنبياء: كما بدأكم تعودون. فيكون كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيكون في هذا أيها المباركون انصراف الناس من الموقف، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. ثم يعذب عصاة الموحدين في النار ممن لم يغفر الله لهم ابتداء، يعذبون في النار ما شاء الله لهم أن يعذبهم، ثم يخرجون منها، فيكون مآل أهل التوحيد مآلهم الجنة، فمن المحال خلود أهل التوحيد في النار، فيخرجون منها بعد ما شاء الله لهم ويدخلون الجنة. فإذا دخلوا الجنة ولم يبق في النار إلا من حقت عليه كلمة العذاب توصد أبواب النار. ومعنى توصد أبواب النار يصبح من كان داخلها يتيقن أنه عياذا بالله لن يخرج منها، نسأل الله العافية. ومن كان في النار في الجنة يأمن أنه لن يعود إلى النار، لأن النار أوصدت. فإذا أوصدت أبواب النار، هذا هو اليوم الذي قال الله عنه عن عباده المؤمنين: لا يحزنهم الفزع الأكبر. فالفزع الأكبر حين توصد أبواب النار، فيصبح من بداخلها ييأس أن يخرج منها، ويصبح من كان خارجها من أهل الجنة قد أمن أنه لن يلقى به في النار. أمنني الله وإياكم من الفزع الأكبر. كما أنه يندرج في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما موجودتان مخلوقتان كما دل عليه القرآن ودلت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت.
نؤمن بالقدر خيره وشره. القدر له أربعة مراتب: العلم، نعلم أن الله عز وجل علم ما قد كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ونعلم أن الله عز وجل كتب كل شيء وقع ويقع، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ونعلم أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونؤمن أن الله خالق كل شيء، قال ربنا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن العلم والكتابة والمشيئة والخلق هي مراتب القدر. ومن منة الله علينا معشر المسلمين في زماننا هذا أنه قليل فيما نعلم من ينكر مسألة القدر، فالمؤمنون مؤمنون بأن كل شيء يقع بقضاء الله وقدره، وهذا ولله الحمد يدل على أن البدعة القدرية التي ظهرت في الزمن الأول قد خفت. والعاقل يخاطب الناس بالمنكر الذي هم فيه في الزمن الذي كانوا فيه، فلا يعقل أن تتحدث عن الربا في مجتمع فشى فيه الزنا، ولا يعقل أن تأتي إلى قوم كثر فيهم الربا وتحدثهم عن الزنا وتنكره ليل نهار. وإنما ينكر على الناس الشيء، نبدأ بالشيء الذي هو ظاهر فيهم. فلما ظهرت فتنة خلق القرآن في زمن المأمون والمعتصم والواثق رحمة الله تعالى عليهم على ما كان منهم، كان الإمام أحمد ومن تبعه من علماء أهل السنة ينكرون على من قال من المعتزلة بقضية خلق القرآن، لأن هي القضية التي كانت في زمنهم. في زمننا هذا أكثر البدع الظاهرة اليوم الخروج على الولاة، الخروج على الحكام، وشق عصا الطاعة، وإنشاء جماعات وأحزاب تناوئ ولي الأمر ما أسنده الله جل وعلا إليه. فلذلك لما نرى من علماء السنة الثقات الربانيين إنكارهم هذا الأمر، فإن هذا يتفق مع العقل والنقل، يتفق مع العقل والنقل. وقد رأينا من المفاسد العظمى وسفك الدماء الذي حصل بسبب خروج كثير من الجماعات والأفراد أيا كان اسمها على الولاة والحكام تحت ذرائع عدة. والنبي عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق بالخلق، وفي حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، فيسمع ويطاع لولاة الأمر في غير معصية الله، والحق الذي لا مرية فيه. هذا المسجد الآن يعج بكثير من الزوار إلى الحرمين الشريفين، فمنهم من بدأ بمكة واعتمر ثم صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى إلى هذا المسجد المبارك، ومنهم من بدأ بالمدينة وسيفد إن شاء الله تعالى إلى مكة. ولولا الأمن الذي بسطه الله عز وجل في هذه البلاد من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب لما تأتى وجود أمن يستطيع معه المسلم من شتى أقطار الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا أن يصل إلى هذه البلاد. فليس من دين الله وليس من النصح للمسلمين أن يأتي أحد يؤلب الناس على ولاة أمرهم وعلى حكامهم وهو يرى هذا الخير العميم والأمن الوارف الذي يتفيأ ظلاله المسلمون من شتى أقطار الأرض. فنحن معشر المسلمين نؤمن بالقدر خيره وشره، لكن أيها الأخ المبارك ينبغي أن تعلم أن الإيمان بالقدر مستحب ملازم للتسليم، ملازم للتسليم. ما معنى التسليم؟ التسليم لأمر الله. لا أستطيع أنا ولا غيري ولا من سبقني وما من سيأتي بعدي ولا أنت أن تجيب على كل أسئلة تتعلق بالقدر. لماذا؟ لأن كما أن بصرك محدود وسمعك محدود فعقلي وعقلك كذلك محدود. فأنا وأنت أي واحد لو وقف على أرض بيضاء ونظر سينظر إلى أمد، سينتهي بصره عند حد. ولو خرجت في الفضاء لتسمع ما يقع ستسمع أشياء، لكن لن تسمع كل ما يقع في الكون لأن سمعك له حد. فكما أن بصرك له حد وسمعك له حد فكذلك عقلك وفهمك وإدراكك له حد. فمسائل القدر الخفية، لما وقع هذا، كيف يقع هذا، هذا لا يستطيع واحد الجواب عليه. لا لأنه ليس له جواب، له جواب عند الله سيكشف الغطاء ذات يوم، لكن عقلي وعقلك وعقل البشر جميعا لا يمكن أن يفقع هذا ولا أن يدركه. ولهذا قال: أنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم، وقد خرج على أصحابه وهم يتحدثون في القدر، قال: عزمت عليكم ألا تتحدثوا فيه، عزمت عليكم ألا تتحدثوا فيه. وخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقد احمرت وجنتاه كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، خوفا على أمته، لأن هذا مسلك صعب جدا. نحن نؤمن أن الله عز وجل خالق كل شيء، فننسب الخير إليه ونقول كما علمنا نبينا عن ربنا: الخير كله بيديه والشر ليس إليه، الخير كله بيديه والشر ليس إليه، والعلم عند الله. أتم.
قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم. الإحسان في اللغة يقع على معنيين، يقع على إسداء الجميل، فتقول أحسنت إلى فلان يوم زواجه، فيفهم الناس أنك أعطيته عطية، أعنته على زواجه. وتقول أحسنت العمل بمعنى أتقنته، ومنه قول الله عز وجل الله الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا المعنى الثاني. هنا مرتبة الإحسان أعلى المراتب، وقد قال فيها أن تعبد الله كأنك تراه. نحن نعلم أننا لم نرى الله ولا نراه في الدنيا، ونرجو الله أن يمن علينا برؤية وجهه الكريم في الجنة، لكن معنى أن تعبد الله كأنك تراقب الله بقلبك، كأنك تشاهده بقلبك، وإن كنت لا تراه بعينك. وهذه منزلة عظيمة عظيمة جليلة يصعب حتى شرحها. فإن لم تستطع على هذه المنزلة وهي منزلة الرغبة، فانتقل إلى منزلة الخوف والرهبة، فاعبد الله كأنه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرحلة الثانية أن تعلم أن الله مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من أمرك، القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية جل وعلا. فيكون في هذه المنزلة أعلى المنازل، وقلت حتى شرح هذه مخيف جدا مفزع للقلوب، لكننا نقول من حيث الإجمال إن الإنسان إذا كان يخشى الله في السر والعلن، ويراقب الله في الغيب والشهادة، ويعظم الله فيما له وفيما عليه، ويعظم الله في الخلوات ويعظم الله في الجلوات، وإذا كانت تلوح له المعصية وتصبح أقرب إليه من كل شيء، فيمنعه عنها خوفه من مقام الله، فإنه على خير عظيم. ولقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا صلى يقبل على من؟ يقبل على الله. ولهذا تفقه لماذا قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه يكون صلى الله عليه وسلم حينها بين يدي ربه، والعلم عند الله. نعم.
قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
الآن من السائل؟ جبريل. ومن المجيب؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال جبريل للنبي عليه السلام أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الساعة لها ثلاث معاني. كم معنى؟ ثلاث معاني، معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى اصطلاحي. معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هي مدة من الزمن غير مبهمة غير معينة، مدة من الزمن مبهمة غير معينة. قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فقوله غير ساعة هذا زمن مبهم، أنتظرك، صبر فلان ساعة من نهار، هذا مبهم غير معين، واضح. المعنى الشرعي يراد بها القيامة، يراد بها القيامة. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى القيامة، هذا المعنى الشرعي. المعنى الاصطلاحي عند علماء الفلك، عند علماء الرياضيات، عند علماء الأزمنة، هي جزء من 24 جزءا من آناء الليل والنهار، يقسمون الليل والنهار 24 قسما، ويسمون كل قسم ساعة. هذا في المعنى الاصطلاحي. في المعنى اللغوي مبهم، أي وقت مبهم غير معين. في المعنى الشرعي الساعة هي قيام القيامة، واضح للآن. هنا جبرائيل عليه السلام يسأل نبينا عليه السلام، قال أخبرني عن الساعة، أجابه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هو في غير هذا الجواب لو قدر أن أحدا سئل هذا السؤال، يعني مثلا سأتيكم بمثال تقريبي حتى تفهموا المقصود. لو أنك أنت الآن جئت لمكان ولا تعرف النظام الذي فيه، لكن المدير يعرف، بعض المراجعين يعرفون، ومن كتب القرار يعرف، لكن أنت لا تعرف. فجاءك شخص وقال ما النظام هنا، فأنت تريد أن تبين له الأمر، قلت له ما أنا، هكذا تجيبه، ما أنا بأعلم به منك، ما أنا بأعلم به منك، يعني لا أنا أعرف ولا أنت ولا أنت تعرف، واضح الآن؟ لكن معنى الجواب قد يكون غيرنا يعرف، واضح؟ يعني تقول له ما أنا بأعلم به منك، يعني الآن مثلا عندنا هنا أضياف من شتى الدول وأتوا هذا المسجد، فلو أراد أحدهم، لو أن أحدا مثلا من سوريا وبجواره مصل من مصر، وسأله الأخ السوري، سأل الأخ المصري متى جدد هذا المسجد، فالأخ المصري مثل الأخ السوري زائر لا يعرف، فقال له ما أنا بأعلم به منك، يعني أنا وأنت كلانا لا نعرف متى جدد، لكن لو سأل أي أحد من أهل المسجد سيجيبه، واضح الآن؟ واضح. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لجبريل ما أنا أعلم به منك، لأن قد يكون في شخص آخر يعرف، والساعة لا يعلمها أحد إلا من؟ إلا الله. فقال له ما المسؤول بأعلم بها من السائل، يعني أي سائل وأي مسؤول يسأل عن الساعة لن يعرف جوابها، واضح الآن؟ فعمم، ليس كجواب الأول، ليس كجواب الأول. وقوله عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يحمل أمرين، كم أمر؟ يحمل التساوي، التساوي في أمرين، يحمل التساوي في العلم ويحمل التساوي في عدم العلم، يحمل التساوي في عدم العلم وفي العلم. معنى الكلام التساوي في عدم العلم المعناه أنا يا محمد وأنت يا جبريل كلانا في عدم العلم بالساعة سواء، واضح الآن؟ واضح. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنا يا محمد وأنت يا جبريل كلانا يعلم، هذا في العلم، كلانا يعلم أن الله استأثر بهذا العلم، أن الله استأثر بهذا العلم، يعني أنا أعلم وأنت تعلم أن الله استأثر بعلم الساعة، وأنا وأنت نتفق نتساوى في أنني لا أنا ولا أنت نعلم متى الساعة، فاستويا عليهما السلام في العلم وعدم العلم. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، والعلم عند الله.
قال فأخبرني عن أماراتها.
في بعض الروايات أشراطها، والأمارة هي الأشراط بلا خلاف. الآن رجال الأمن، يعني أخونا حاتم الظاهر، يلبس لبسا مميزا فيعرف من لبسه أنه رجل شرطة. في قديم الدهر في أيام الأمويين، أيام الراشدين، أيام العباسيين، كان الناس يلبسون لباسا واحدا، ولا يوجد شيء اسمه لباس عسكري ولباس مدني، فحتى يميز من هم أعوان الحاكم، من يعينونه على الأمر ويضبطون الأمن، يضعون على ثيابهم، يعني يلبسون مثل الناس ويضعون شريط، يضعون أمارة، فيعرف العامة أن هذا في اصطلاحنا الآن عسكري قديم، يعني لم يكن يقال له، يقال لهم الشرط، يقال لهم الشرط، الشرط لأنه يضع شريطا يميزه، أمارة تميزه على أنه يتبع الحاكم، يتبع الوالي، يتبع الأمير، يتبع الخليفة، فسمي الشرط من ذلك الزمان إلى الآن. يقال الشرطة مأخوذ من المعنى القديم، كانوا يلبسون مثل الناس لكنهم يضعون شريطا معينا يعرف به أنه معني بالأمن وأنه تبع للحاكم. فجبرائيل عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما دمت وأنا أنا وأنت لا نعرف ما هي متى الساعة فما أشراطها؟ قال أخبرني عن أشراطها. والأشراط منها ما قد وقع، أشراط صغرى مثل موته صلى الله عليه وسلم وكفى به فاجعة، ومثل فتح بيت المقدس، ومثل خروج النار التي أضاءت لها بصرى من أرض الشام، ومنه من يحدث ويتجدد، فمثلا من أشراط الساعة تكاثر الأسواق، الآن كل من يملك رأس مال فتح له سوقا، فتكاثر الأسواق أسواق من أشراط الساعة المتجددة. وهناك أشراط كبرى وعلامات كبرى تبدأ بخروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة. فهذه الخمس هي الحق حقا أشراط الساعة الكبار. نعم.
قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
الثانية وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه ظاهرة لا تحتاج إلى شرح. والأولى لم يقع في نفسي جواب صحيح لها. قال العلماء رحمهم الله أشياء كثر مدونة في الكتب في شراح الصحيح وغيره، تجده عند الحافظ، تجده عند النووي، تجده عند الطيبي، عند غيرهم، لكن ليس فيها شيء مقنع. فهم يقولون أن الجارية المملوكة يتزوجها السيد في جملة قولهم، فتنجب رجلا يصبح آمرا وناهيا عليها، وهذا قد وقع في زمن الأمويين والعباسيين أيام الفتوحات ولم تقم الساعة، وجاء بعده 1000 عام حتى انتهى هذا الأمر بالكلية في زماننا. لكن الذي يظهر لي أن بعض الأشراط لا تتضح إلا إذا وقعت، لا تتضح إلا إذا وقعت. فنحن نؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، أما كيف يقع هذا؟ إذا وقع نعرفه، إذا وقع نعرفه، أما الآن أنا لا أجد جوابا مرضيا أستطيع أن أقنعك به، لأنني إذا كنت أنا غير مقتنع فمن باب أولى أنني سأكون عاجزا على أن أقنعك، لأنني لا أستطيع أن أقنعك بشيء أنا لست مقتنعا به. نعم.
ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
قوله عمر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم يدل ظاهرا جدا على أن عمر شك في الرجل، لأن عمر لو لم يشك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل، سيقول رجل من الزوار، رجل من البادية، رجل من المسافرين، رجل يبحث عن الخير. لكنه لما قال الله ورسوله أعلم أنه شك هل هو رجل أو هو ملك، فقال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل يعلمكم أمر دينكم. إذن الإسلام والإيمان والعلم بأشراط الساعة كله والإحسان كله داخل في أمر الدين، لأن النبي ختم القول بقوله أتاكم يعلمكم دينكم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم العافية وعذرا للتأخير، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.